الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 71 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي صرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي بن الحسين بن واقد فيه كلام لا يرتقي حديثه للحجية ولكنه متابع. قال الحاكم: حدثنا بكر بن محمد الصيرفي مرو قال حدثنا إبراهيم بن هلال قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد به. هذا حديث حسن. في الحديث دليل على حصول الردة خلافا لما ذهب إليه بعضهم، وفي الحديث دليل على أن الردة سببها الشيطان وما إليه من الأهواء والشبهات والشهوات. وفي الحديث دليل على أن كل صنف يجالس ما يناسبه، فإنه لما كان على الإسلام كان مع المسلمين، ولما صار من المرتدين لحق بالكافرين. وفي الحديث دليل على أن المرتد يقتل، وفيه جواز ماذا؟ قبول توبة المرتد، وفيه أن إجارة المسلم إجارة عن الجميع كما هو معلوم. قال رحمه الله: قال الحاكم رحمه الله: أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا العوام بن حوشب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات قال: نزلت في عائشة خاصة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. نعم، قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. والذين يرمون، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذه نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفي عائشة خاصة. وأما ما يتعلق بحد القذف فهو في أول الصورة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، فمن رمى غير أمهات المؤمنين بالزنا يجلد 80 جلدة، ومن رمى أمهات المؤمنين بالزنا فيقتل ردة إلا أن يتوب فيقتل حدا، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقتل، والذي يظهر أن من لم يكن لديه شبهة وفي هذا القول أنه يقتل، لأنه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله بالسند المتصل: قال الحاكم قال رحمه الله قال الحاكم رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن زاهد الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. كذا قال: وسماك بن حرب صدوق، وروايته عن أكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره فكان ربما تلقن. وهنا روايته عن غير أكرمة فالحديث حسن. هذا استدلال ابن عباس على أن الآية خاصة بالصحابة، والصحيح أن الآية فضل للأمة أجمع، للصحابة رضوان الله عليهم ولمن سار على سيرهم واقتفى بآثارهم وأخذ طريقهم. وإن كان نزول الآية خاص بالصحابة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم في الأصول. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عريج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني وسلمة قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج أو مرض فذكر معناه. قال سلمة بن شبيب قال أنبأنا معمر هذا حديث صحيح ولا يضره أن عكرمة تارة يرويه عن الحجاج وتارة يرويه بواسطة فيحتمل أنه رواه عن حجاج ثم ثبته في عبد الله بن رافع ويحتمل أنه رواه عن عبد الله بن رافع ثم تيسر له لقي حجاج بن عمرو فرواه عاليا والله أعلم. على أن البخاري يقول رواية معمر ومعاوية بن سلام صح يعني التي فيها عبد الله بن رافع كما في الترمذي. الحديث أخرجه الترمذي وهذا حديث حسن وأخرجه النسائي بن ماجه. ومع ذلك هذا الحديث قد أعل فإن من استطاع أن يحج مع كسره أو يحج مع مرضه أو يحج مع عرجته صح حجه. إنما كان في الزمن الماضي إذا كسر شق حمله وهكذا. أما الآن ربما يحمل في السيارات أو في الإسعافات ويستطيع أن يحج مع الحال الذي هو فيه والله المستعان. فإن أتم حجه صح حجه وإن عجز عن ذلك ليس عليه شيء. هل عليه دم إحصار؟ ينظر في هذا على صحة الحديث ليس عليه شيء وعلى عدم صحة الحديث إن لم يكن قد اشترط فعليه دم الإحصار فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا ابن وهب قال عن ابن جريج عن يحيى بن الصبيح قال حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها أم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوجها وزوجه أبوها والرافضة يطعنون في ذلك ويزعمون أن علي لم تكن له بنت وتارى يزعمون أنه زوجه وهو غير راغب في مصاهرة عمر بن الخطاب. المهم يضطربون لأنهم يتكلمون على غير دليل. فجعل الغلام من مال الإمام فأنكرت ذلك وفي القوم بن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا هذه السنة. هذا حديث صحيح حديث أخرجه النسائي. أي إذا كثر الجنائز يجعل الصغار من مال الإمام ويجعل الكبار بعد ذلك والنساء آخر شيء ثم ينظر فيجعل النساء الإمام يتوسطهن والرجال يكون عند رؤوسهم لا يجعلون على محاذاة واحدة. ومع ذلك لو صلى على غير هذه الطريقة صحت صلاته. قال رحمه الله مسند أبي بكر الصديق وهو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة رضي الله عنه قيل فيه أول من أسلم وهو أفضل الأمة بعد نبيها وأول خليفة راشد بعد نبيها وهو من المبشرين بالجنة بل يدعى من جميع أبوابها وفضائله كثيرة مشهورة وفي غير ما كتاب مسطورة ولا يبغضه إلا منافق لم يسكن الإيمان في قلبه. قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر وعلي بن محمد قال حدثنا عبيد بن سعيد قال سمعت شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت سليم بن عامر يحدث عن أوسط ابن إسماعيل البجلي أنه سمع أبا بكر رضي الله عنه حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام هذا عام الأول، ثم بكى أبو بكر لتأثره على فقد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما كان عليه من تذكر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الصحابة، وإنما قلت روايته لأنه مات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وكان مشغولا بالخلافة، وكان الصحابة إذ ذاك ربما غير محتاجين للحديث، لأن أكثرهم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعايش النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان من صغارهم ذهب يسأل غير أبي بكر رضي الله عنه. قال: ثم بكى أبو بكر ثم قال: عليكم بالصدق فإنه مع البر، والصدق في الأقوال والأفعال والمعتقدات، فإنه مع البر مع الطاعة وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وصل الله المعافاة العافية في الدين والدنيا والآخرة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الأثر بهذا السند موقوف وهو حسن، ولكنه قد جاء مرفوعا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو يعلى، وقد جاء مفرقا في عمل اليوم والليلة للنسائي، لعلنا إن شاء الله نذكره عند المرور عليه، لكن لعله ما مر عليه، والله المستعان. الشاهد أن هذا حديث عظيم وخطبة وافية، بخلاف ما عليه الناس الآن، نطيل الخطب وتقل الاستفادة، وأولئك كانوا يقلون الخطب وتكثر الاستفادة، ربما حفظت وعمل بها. فانظر إلى هذه الخطبة مع قلة عباراتها، إلا أنها متضمنة لكثير من الفوائد ولكثير من الأبواب. الباب الأول: الأمر بالصدق وبيان فضيلته ومنزلته. الأمر الثاني: التحذير من الكذب وبيان مذمته ومنزلته. ثم الأمر بسؤال العافية، وقد جاءت الأحاديث في ذلك كثيرا: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، يا عم يا عباس سل الله العافية، إلى غير ذلك. وبيان فضلها، فإنه لم يؤتى أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة، بعد الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ليس هناك خير من العافية. كم من إنسان تكثر أمواله بلا عافية لا يتمتع بها، يكثر أبناؤه بلا عافية لا يتمتع بها، يعظم جاهه بلا عافية لا يستمتع به، ربما يتألم وأمواله ومراكبه وأزواجه وأبناؤه وأصحابه حوله لا يستطيعون أن يقدموا له شيئا أو يؤخروا، بينما لو كان معافا في بدنه مطمئنا في قلبه، هذا أمر عظيم. يعجز المريض عن كثير من الطاعات، يعجز عن العلم، يعجز عن الجمع، يعجز عن الجماعات، يعجز عن قيام الليل، يعجز عن صيام النهار، يعجز عن قراءة القرآن، بل ربما يعجز عن الذكر مع أنه باللسان، لكن المرض متعب، لا سيما إذا كان من سيئها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام وسيء الأسقام. ولا تحسدوا، النهي عن التحاسد لعظيم ضرره، فإنه سبب لضيق الصدر، سبب لذهاب البركات، سبب لحلول النقمات، سبب للاعتراض على القدر، سبب لبغض الأخوان، سبب لكثير من البلايا والإجرام، بل ربما ما يقع القتل إلا بسبب التحاسد، والسرقة بسبب التحاسد، والبغي بسبب التحاسد. فالحسد جماع شر، نسأل الله السلامة والعافية. ولا تباغضوا، فالمؤمن عليه أن يحب أخاه المؤمن في الله عز وجل، وإن حدث منه ما يخالف الشرع يبغضه بقدر ما عنده من المخالفة. ولا تقاطع، التهاجر والتقاطع والتدابر بسبب ما يقع من التحاسد ثم التباغض. فالمؤمنون إخوة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم في السلام بينكم، وكونوا عباد الله إخوانا، أي كما أمركم الله. والآن كم نسمع من الخطباء، كم نسمع من الموجهين، كم نقرأ من الأحاديث، كونوا عباد الله إخوانا، كونوا أخوة، أنتم أخوة، عليكم بالأخوة. وتجد الكثير كأن في أذنيه وقرا، لا يستفيد ولا يقبل، كما قال ذلك الأول، كأن الموت فيها على غيرنا وجب. هذا بعض طلاب العلم على هذا الحال، كأن النصائح إنما هي للغير ليس له. بل ينبغي للمسلم إذا سمع النصيحة وعنده قصور في تلك النصيحة يبادر إلى العمل، يبادر إلى إصلاح نفسه، ويحمد الله أن الله يسر له من ينصحه، لم يعبه أمام الناس، لم يفضحه، لم يحرجه، نصيحة جاءت من الله عز وجل هكذا. لكن بعضهم ما يريد أن يصلح نفسه أبدا، يعني على ما تطبع من أول يوم، ما يصلح هذا. هذا إنما يضرب به مثل في ذيل الكلب، أنه لو ربط سنة لعاد إلى عادته. أما المؤمن عليه أن يكون مطواعا ويغير من حاله من يوم إلى يوم، لابد أن يكون في اليوم الثاني أحسن من اليوم الأول. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله، حدثنا وهب بن بقية عن خالد حا، حدثنا عمرو بن عون قال أنبانا هشيم المعنى عن إسماعيل عن قيس قال قال أبو بكر، كلاهما مخضرم، قال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس، هكذا الخطب تبدأ بالحمد والثناء، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كما يقرأ الكثير الآن: فويل للمصلين، ويضعها على غير موضعها. وكثير من الآيات استدلون بها على غير المعنى الصحيح. قال عن خالد: وإن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، يعني لابد من إنكار المنكر، إن استطعت بيدك ما لم يؤدي إلى أنكر، ما لم يؤدي إلى شر، وإن استطعت بلسانك، وإن استطعت بقلبك، وذلك أضعف الإيمان. وقال عمرو عن هشيم: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب، يعمهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الذي نرجوه، أن يكون في الكافرين من الأمريكيين وغيرهم الذين يتبجحون بالباطل ويدعون إليه، نأمل أن الله يعمهم بعذاب من عنده. وأما تخوف المسلمين بأن الكافرين يسيطرون عليه، هذا تخوف من الشيطان، فإن الكافرين مهما فعلوا فهم عاجزون، عاجزوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحد، وفرعون عجز عن موسى هو أحد، حفظه الله بين يدي فرعون، فرعون المتسلط الذي لا يرحم ولا يذر، وإذا بموسى يواجهه بما يعني يخشاه، وإذا به لا يتمكن منه، كما قال الله عز وجل: أنتما ومن اتبعكم الغالبون. حتى استدل العلماء بهذه الآية على أن السحرة لم يقتلوا، والله أعلم، فلا يصلون إليكما، يعني استدلوا بها على أنهم لم يصلوا إلى موسى ولا إلى قوم موسى. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا الحديث مرفوعا، وروى بعضهم عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر قوله ولم يرفعوه، وأخرجه ابن ماجه، وقد ذكره الحافظ الدارقطني في العلل واستفاض رحمه الله في جمع طرق الرفع والوقف، ثم قال وجميع رواة هذا الحديث ثقات، ويشبه أن يكون قيس بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيسنده ومرة يجبن فيوقفه على أبي بكر، فعلم من هذا أن الرفع والوقف كلاهما صحيح والله أعلم. قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش وعاصم من أبي النجود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبو بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن أظن كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هذا حديث حسن. الحديث أخرجه الإمام أحمد فقال حدثنا يحيى بن آدم. هذا الحديث فيه فضيلة لأبي بكر وعمر من حيث المسابقة إلى تبشير ابن مسعود بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان السبق لأبي بكر رضي الله عنه. وهكذا فيه فضيلة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه على ما يأتي في مسند عمر ثم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل أي طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، واستدل به بعض أهل العلم على جواز تقليد الأصوات إن لم يكن عن تكلف ونحو ذلك، والله المستعان. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل عامر بن واثلة آخر من مات من الصحابة قال جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده. هذا حديث حسن. والوليد بن جميع هو الوليد بن عبد الله بن جميع، والحديث قد جاء في الصحيح بلفظ لا نورث ما تركناه صدقة، جاء عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن بقية العشرة وعن فاطمة وعن عائشة وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث مشهور. وأبو بكر رضي الله عنه حيث منع فاطمة رضي الله عنها الميراث إنما منعها بأمر أبيها، فكانت الإصابة في جانب أبي بكر رضي الله عنه وليس في جانب فاطمة رضي الله عنها. قال رحمه الله مسند عبد الله بن عدي بن حمراء رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال أخبرنا الليث وابن سعد عن عقيل وهو ابن خالد عن الزهري محمد عن أبي سلمة اسمه كنيته عن عبد الله بن عدي بن حمراء قال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، أي عند أن أراد الهجرة نظر إلى مكة وقال هذا الكلام. والله الحلب بدون استحلاف إنك لخير أرض الله، فيه فضيلة مكة حرما وبيتا، وأحب أرض الله إلى الله في إثبات المحبة لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية، وأن الأرض تتفاضل. ولولا أني أخرجت منك ما أخرجت لبقي فيها عابدا لله داعيا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لحقه الظلم من الكفار، ظلم كبار لحق النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج من موطنه. وهكذا كثير ممن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم قد يخرج من موطنه، فقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر. يعني فالإنسان يخرج إلى المكان الذي يعبد الله هو مطمئن فيه، ما معه يبقى في بلد يضيق عليه فيه، يضيق عليه في الجماعة، يضيق عليه في العلم، يضيق عليه في العبادة، وهو في تلك البلد كأنه مقيد فيها. هذا قصور في الفهم، وكذلك قصور في العلم،
وكذلك قصور في العمل، وهكذا يعني رضا بتسلط الأعداء على الإنسان، يضيق صدره، يشمئز قلبه، يلحقه الضرر النفسي والضرر الجسمي، والله المستعان، لا سيما البقاء بين الرافضة أو بين عباد القبور من الصوفية أو بين اليهود أو بين النصارى. من وجد ملجأ أو معاذا فليعد به، فر من المجذوم فرارك من الأسد. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح، وقد رواه يونس عن الزهري نحوه، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء عندي أصح. قال أبو عبد الرحمن: حديث الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي على شرط الشيخين. الحديث أخرجه ابن ماجه والدارمي. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، هذا من المخضرمين، أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، أن رجلا من الأنصار حدثه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله عاصم الدم ابتداء، لا يجوز أن يقتل إلا إذا أحدث حدثا يوجب أن يقتل به. قال الأنصاري: بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى يا رسول الله ولا صلاة له. يعني الأنصاري حكم على أن أعمال المنافقين غير مقبولة، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالظاهر. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى يا رسول الله ولا صلاة له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم، جاء نهيت عن ضرب المصلين ونهيت عن قتل المصلين، وأيضا جاء لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ففي هذا الحديث دليل على أن المنافق لا تقبل أعماله، لأن الصحابي قال: ولا شهادة له ولا صلاة له، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكن مع ذلك لابد من النظر إلى المصالح والمفاسد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين، لأن البعيد حين يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المنافق ما يدري سبب قتله، وسيقول: هذا يقتل من معه من هو ضده، وربما أبى كثير من الناس الدخول في الإسلام، فالناس يعاملون بالظواهر، والله المستعان. وفي هذا فضل لا إله إلا الله كيف عصمت دمه، وفضل أن محمد رسول الله كيف عصمت دمه، وفضل الصلاة هذه التي ضيعها كثير من الناس الآن ربما في بلاد الإسلام، ومن أبوين مسلمين ويتزوج مسلمة ولا يصلي، مصيبة، والله مصيبة. هؤلاء الناس الذين يتركون الصلاة يعني ما حقهم إلا أن ولي الأمر يقوم عليهم بالاستتابة أو بالقتل. قد أجمع العلماء على قتل تارك الصلاة، حتى الذي لا يرى كفره كلهم ذهبوا إلى قتله زجرا أو ردة. فينبغي أن يعذب هذا الصنف ولا يكون له ظهور بين الأمة الإسلامية. قال: هذا حديث صحيح، وقد سمى معمر الصحابي عبد الله بن عدي كما في المسند بعد هذا الحديث، وعلم أنه قد أرسل هذا الحديث الإمام مالك كما في الموطأ مع تنوير الحوالك وسفيان بن عيينة كما في الصلاة لمحمد بن نصر المروزي، وأسنده ابن جريج ومعمر كما تقدم عند الإمام أحمد، وهكذا عند محمد بن نصر المروزي في الصلاة، والليث بن سعد وصالح بن كيسان كما في الصلاة لمحمد بن نصر المروزي. فالظاهر أن الوصل زيادة لم يعارضها ما هو أرجح منها، فوجب قبولها، لا سيما والإمام مالك إذا شك في وصل الحديث وإرساله رواه مرسلا، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.